أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 17 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى، مع تفسير جزء عامة من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، ونحن مع عون الرحمن في تفسير القرآن، ومع سورة النازعات، ومع الجزء الثاني من السورة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي هذه الآيات بعد أن أقسم الله عز وجل في الآيات السابقة على إثبات القيامة ردا على المكذبين بالبعث المنكرين للمعاد، وذكرهم ما ينتظرهم فيها من الأهوال والعقوبات الآجلة في ذلك اليوم، ثم أتبع ذلك بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وتكذيبه له وعصيانه وسعيه ضد الحق، بل وادعائه الربوبية وما حل به من العقوبة العاجلة والآجلة، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفا لقومه، وليتعظ بذلك من يخشى الله جل في علاه. قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، أي هل جاءك خبر موسى، أو هل سمعت بخبره؟ وفي هذا الخطاب تشويق للمخاطب والسامع للتأمل في هذه القصة. وموسى هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، أفضل أنبياء بني إسرائيل، وأحد أولي العزم من الرسل، أنزلت عليه التوراة أفضل الكتب المنزلة بعد القرآن الكريم، وقد ذكر الله عز وجل حديث موسى وقصته في القرآن الكريم أكثر من غيره وأشمل وأوسع، لأنه نبي اليهود وهم كثيرون، وهم كثيرون في المدينة وحولها، وهم من أشد الأمم تكذيبا وعنادا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ ناداه ربه، أي حين ناداه ربه عز وجل نداء سمعه موسى عليه السلام وكلمه سبحانه وتعالى تكليما بلا واسطة، كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالله عز وجل يتكلم، وليس كما زعمت الجهمية والمعتزلة بأن الله لا يتكلم، وتأولت الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله نفسي، والمترجم له أو المعبر عنه هو جبريل عليه السلام. حتى إن بعض المذاهب قرأوا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قرأوها وكلم الله موسى تكليما على أن موسى هو المتكلم، أما الله لا يتكلم. وهذا منهم جهل شنيع، لأنه إذا تكلم موسى أو كلم موسى الله، هل الله يسمعه أو لا يسمعه؟ إن كان لا يسمعه فلماذا يكلمه؟ وإن كان كلمه وسمعه فلماذا نفيتم الكلام وأثبتتم السمع؟ وإن كنتم تجدون هنا مندوحة لغوية وليست حتى في باب القراءات، لا القراءات المتواترة ولا الشاذة، ولكن تجدون في اللغة باب التقديم والتأخير في الفاعل والمفعول. كلم الله موسى على أن الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر، فكيف أنتم بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الآية هذه لا تحتمل لا تقديم ولا تأخير، كلمه ربه، إلا أن تغيروا المعنى وتقول ليس من الكلام، وهذا يعني ليس مستبعدا على فرق الضلال. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بالوادي، بالوادي أصلها الوادي بالياء، وهو مجرى السيل بين الجبال والتلال والآكام. المقدس يعني المطهر المعظم. هذا الوادي ما هو؟ طوى. بالوادي المقدس طوى. قرأ ابن عباس، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم هنا وفي سورة طه طوى، طوى بالتنوين، هنا وفي سورة طه طوى بالتنوين، وقرأ الباقون بغير تنوين في الموضعين. طوى وهو اسم للوادي الذي نادى الله فيه نبيه موسى عليه السلام وأوحي إليه فيه، وهذا عندنا نحن في سيناء في الطور في مصر. ولكن لا يحج إليه كما زعم هذا المتنصر. قالوا لين نروح نحج في السعودية؟ من حج عندنا في جبل الطور، وجبل الذي تجلى الله عز وجل فيه على موسى، وده مكان ما حصلش ولا ما يحصلش كذا، طلع متنصر البعيد ولابس عمة أزهرية، خد له فترة كده ظاهرة واختفت، لكن غيره لا يزال. وطبعا طلعت لنا أم الجميل الحرباية تتكلم من أيام وتقول لي نروح السعودية وندفع فلوسنا هناك، منحج أونلاين وفيسبوك وعلى الزوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى في الطور قريب من جبل التجلي، والمنطقة اللي بتدعى سانت كاترين وعاملينها منطقة سياحية، وسبحان الله أنا يعني أيام الثورة رحت هناك، وبعدين رحت مكان اسمه وادي فيران، قلت ده يا اخوانا في فيران كتير ده ولا مش هنعرف نبات؟ قال لا يا عم مفيش فيران. فانا بحثت في المساله فاذا هو وادي فاران، يعني وادي بين جبال فاران المذكوره في التوراه، واسم الجبال القديمه لمكه. اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون، أرسله الله عز وجل إلى فرعون بقوله اذهب إلى فرعون، أي امضي إلى فرعون وهو ملك مصر آنذاك. كان ملوك مصر في هذه الفترة يلقبون بالفراعنة، أي حاكم مصري يسمى فرعون. كانت الفترة قبلها كان يسمى ملك، اللي هي أيام الهكسوس، واللي هي الفترة اللي جاء فيها سيدنا يوسف عليه السلام. ولذلك وقال الملك إني أرى سبع بقرات، وقال الملك ائتوني به، كان اسمه الملك، لقبه كده الملك. دول الهكسوس في التاريخ. أما العهد الذي جاء في عهد سيدنا موسى، وموسى جاء بعد سيدنا يوسف، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فأرسل الله موسى عليه السلام ليكون أعظم أنبياء بني إسرائيل. وطبعا كانت بداية القصة مع سيدنا يعقوب الذي هو إسرائيل من بعد إسحاق، وسيدنا إسحاق ابن إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويعقوب الحفيد، ويوسف ابن الحفيد، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فكان يلقب بالفرعون، يبقى اذهب إلى فرعون ملك مصر آنذاك. ثم صار فرعون علما على كل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر وحكم مصر كافرا يبقى اسمه ايه؟ فرعون، لقب فرعون. إنه طغى، أي إنه تجاوز الحد في الكفر والتجبر والتكبر والتمرد والعتو، حتى وصل به الأمر إلى أن ادعى الربوبية والألوهية، فقال مرة أنا ربكم الأعلى، وقال أخرى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهاتان كلمتان عوقب عليهما كما سيأتي في السياق، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير ويعقوب بتشديد الزاي تزكى، وقرأ الباقون بتخفيفها تزكى، يبقى بالتشديد تزكى تزكى، وبالتخفيف تزكى. قوله فقل أي فقل له هل لك إلى أن تزكى، استفهام للتشويق وتعبير لطيف. وتعبير لطيف لاستمالته إلى الحق، وليس هناك ألطف من هذا وألين منه. فلم يقل له لما لا تزكى، ولم يأمره بذلك فيقول تزكى، بل تلطف معه في التعبير وألان له في القول، كما قال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومعنى قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك إلى أن تتطهر من الشرك والكفر بالتوحيد والإيمان، وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك وأرشدك إلى ربك، أي إلى خالقك ومالكك ومدبر أمرك والمنعم عليك بسائر النعم، فتقر له بالربوبية والألوهية وحده. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي فتخاف الله عز وجل وعقابه العاجل والآجل. فأخرج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر، تلطفا في الخطاب وتليينا له، وعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق، وهو التزكي الذي معناه النماء والطهارة والبركة والزيادة. وأسند التزكي وأضافه إلى المخاطب، بينما أضاف الهداية والدلالة إلى نفسه، فكأنه يقول أنا أدلك وأسير بين يديك وأنت تزكي نفسك وتخشى ربك الذي خلقك ورباك بنعمه العظيمة. وفي هذا استعطاف له وتذكير له بنعم الله عز وجل عليه. هذا وينبغي للدعاة إلى الله عز وجل والمربين والمصلحين والوالدين في تربية أولادهم وغيرهم استلهام الدروس من هذه التوجيهات الإلهية العظيمة، لتتحقق بإذن الله عز وجل الفائدة المرجوة. فقد قال الله تعالى لسيد الرسل وأفضل الخلق ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، أي فأرى موسى عليه السلام فرعون وأظهر له العلامة الكبرى والحجة العظمى والدليل الواضح على صدق ما جاء به من عند الله عز وجل. ومن ذلك أن يلقي عصاه في الأرض فتنقلب حية تسعى، ثم يأخذها فتعود إلى حالتها الأولى، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء آية من آيات الله من غير عيب من برص أو غيره، كما قال تعالى في سورة طه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. وقد يراد بالآية الكبرى جنس الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، كما قال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وإنما كانت هاتان الآيتان من أعظم الآيات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام، وهما العصا واليد، لأن السحر كان منتشرا شائعا آنذاك، فأعطاه الله عز وجل آيات يبطل بها كيد السحرة الذين تصدوا لموسى عليه السلام ودعوته، فكذب وعصى، أي فكذب فرعون وجحد وكفر بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام، وقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فكذب وعصى، أي أبى أن ينقاد بجوارحه، فكذب الخبر وعصى الأمر وخالف أمر الله وارتكب نهيه، كما قال تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وهو مع هذا يعلم أن ما جاء به موسى عليه السلام هو من عند الله، كما قال موسى عليه السلام فيما ذكر الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا كان موقفهم، وعلى رأسهم فرعون، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، أي ثم لم يكتفي بالتكذيب والعصيان، بل أدبر وتولى يسعى لرد الحق ومضادته بالباطل فرمى موسى بالسحر وقال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. الآيات. وقال له في سورة الإسراء: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وجمع السحرة لإبطال الحق كما قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. كما قال تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهنا قال: فحشر فنادى، أي فجمع قومه فنادى بهم بصوت مرتفع فقال: أنا ربكم الأعلى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ادعى أنه الرب الذي هو الأعلى، الذي لا أحد فوقه، لأن الأعلى اسم تفضيل من العلو، أي الذي لا أحد أعلى منه. كما ادعى الألوهية فقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه في سورة القصص. وفي سورة غافر قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، باب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وبهذا صار فرعون وأتباعه كما قال الله تعالى عنهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال الله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فعاقبه الله تعالى عقوبة الآخرة في النار وعقوبة الدنيا في الغرق، ونكل به فصار نكالا لغيره، كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وقال عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله تعالى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك الإشارة لأخذه عز وجل لفرعون وتنكيله به بعقوبة الدنيا والآخرة لعبرة، أي لعظة وزجرا، لمن يخشى، أي لمن يخاف الله عز وجل فيتعظ وينزجر بها، بخلاف من لا يخشى الله فلا تؤثر فيه المواعظ والزواجر. الفوائد والأحكام لهذا الجزء من السورة: واحد، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حديث موسى عليه السلام حين أرسله الله عز وجل إلى فرعون وما جرى بينهما، وتكذيب فرعون، وأخذ الله عز وجل وعقوبته له لقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى، وفي ذلك تهديد وتخويف وتحذير للمكذبين من قومه صلى الله عليه وسلم. الثاني، إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأنه عز وجل نادى موسى عليه السلام وكلمه تكليما وشرفه بذلك وبربوبيته الخاصة له لقوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثلاثة، إثبات رسالة موسى عليه السلام. أربعة، شرف بعض الأماكن أو بعض شرف بعض الأمكنة على بعض بتشريف الله لها بجعلها أماكن لرسالته ونزول وحيه وعبادته، ولهذا شرف الله عز وجل وادي طوى وطهره لأنه عز وجل نادى فيه نبيه موسى عليه السلام وأرسله. خمسة، تجاوز فرعون وتماذيه بالكفر والطغيان لقوله تعالى: إنه طغى. ستة، أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بالتلطف مع فرعون وتليين القول له لاستمالته للحق لعله يتطهر ويخشى الله لقوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. سبعة، يجب على الدعاة إلى الله عز وجل التلطف مع من يدعون لأن الله أمر بهذا موسى في دعوته لفرعون الذي بلغ الغاية في الطغيان، فغيره من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثمانية، إثبات هداية الدلالة والإرشاد، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام هداة إلى الله أي مرشدون إليه وإلى طريقه المستقيم، وكذا من سلك طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل لقوله تعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى. تسعة، أن الرسل عليهم السلام جاءوا بالدعوة إلى التزكي والتطهر من الذنوب والمعاصي وإلى خشية الله عز وجل. عشرة، إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق لقوله تعالى: إلى ربك. الحادي عشر، إقامة موسى عليه السلام الحجة الواضحة والبرهان القاطع على صدق ما جاء به وأنه رسول من عند الله بما أظهره لفرعون من الآيات الكبرى الدالة على ذلك من انقلاب العصا حية واليد وغير ذلك لقوله تعالى: فأراه الآية الكبرى. الثاني عشر، تمادي فرعون بالكفر والطغيان وتكذيبه لموسى عليه السلام وعصيانه له وإدباره وسعيه في الصد عن الحق ومكابرته وادعاءه الربوبية لقوله تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ثالث عشر، أخذ الله عز وجل لفرعون وعقوبته له في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار والحرق لقوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الرابع عشر، إثبات الدار الآخرة والحساب والجزاء على الأعمال. الخامس عشر، ينبغي أخذ العظة والعبرة مما أحل الله بفرعون من العقوبة والحذر من أخذ الله عز وجل وعقابه لقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا هو الجزء الثاني من سورة النازعات. وإن كنت لم أكمل وقت المحاضرة حيث إن ضيفا يلح علي يقف على الباب ويرن على الهاتف
ولا يجد من يأتي به من الباب المجمع. فلذلك أستميحكم عذرا في أن ينقطع الدرس عند هذا النصف الثاني أو الجزء الثاني من السورة، ونقف عند قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، خرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.